بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وهذا اللقاء الطيب مع برنامجكم العلم والبيان في القرآن الكريم. مشاهدينا الكرام، يعني نظرا يعني اهتمام حضراتكم بمشكلة مرض السكر وطلب حضراتكم لان احنا نعمل حلقه مع الاستاذ الدكتور مجاهد ابو المجد، يمكن ده غير متاح في برنامج عياده الرحمه لظروف الدكتور مجاهد لانه ما بيقدرش يجي في موعد برنامج عياده الرحمه، فاحنا طبعا استاذننا النهارده الحلقه تكون خاصه عن مرض السكر معاكم في برنامج العلم والبيان في القران، فيعني بنعتذر لكم عن هذا الاستثناء وبنرجو حسن المتابعه ويعني تبليغ معظم اخواننا اللي هم بيعانوا من هذه المشكله، لان الموضوع مهم جدا. الجديد في علاج الداء السكري موضوع مهم جدا، الجديد في التشخيص وفي العلاج كلام كبير جدا مرتبط بموضوع الخلايا الجذعيه، المشاكل المرتبطه بمرض السكر سواء كانت مضاعفات او غيره، الرياضه، التغذيه، موضوع مضخه الانسولين، حاجات كتير مهمة جدا محتاجين ان احنا نتعرف عليها النهاردة مع فضيلة الاستاذ الدكتور مجاهد ابو المجد، استاذ امراض البطنة والسكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة المنصورة. ارحب بك يا دكتور.
اهلا وسهلا.
اهلا بك دكتورنا. الموضوع في غاية الاهمية، وانا يمكن في الحلقة يعني عملنا حلقة ايضا في برنامج العلم والبيان ويمكن لاقت نجاح مبهر مرتبط بمعظم الكلام اللي حضرتك اتكلمت فيه، وكان في اخر حديثنا اتكلمنا على موضوع النصب على مريض السكر، ويمكن سبوبه زي ما بيقولوا يعني معذره في اللفظ لمعظم الفضائيات، وانا بعتذر على هذه الكلمه وممكن تكون للاسف فضائيات دينيه، فانا هبدا الحديث من هذه النقطه ويا ريت حضرتك بقى تعقب على هذا الكلام. اتفضل.
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البداية طبعا احنا بنعتذر على ان احنا خرجنا على النص، ولكن احنا ما زلنا داخل الخط، لان الحقيقة السكري يعني هام جدا بالنسبة لمصر والدول الإسلامية، ويمكن زي ما قلنا في الحلقات الماضية ان نسبته بتزيد بسرعة كبيرة جدا جدا في البلاد العربية بالذات، وقلنا ان في الدولة رقم 2 في العالم من ناحيه انتشار مرض السكري نسبه الى تعداد السكان الامارات العربيه المتحده، ثم الكويت، ثم السعوديه والبحرين وعمان ومصر، 6 دول من 10 الاوائل من الدول العربيه فيها نسبه عاليه جدا من السكر. الامارات العربيه المتحده يمكن اكثر من 20% من السكان عندهم مرض السكر فعلا، وفي 20% او اكتر كمان مهددين في الفتره القريبه ان يكون عندهم
مرض
السكر.
نسبه كبيره جدا يا دكتور عندهم وما يعرفوش.
يعني وفي نسبه كمان عندها استعداد كبير جدا لو لم يتم عمل برامج لايقاف هذا. فطبعا العدد الكبير ده بيخلي بعض الناس يستغلوا الحاجه. وده مرض مزمن. حتى الان ما عندناش حاجه بتشفي مرض سكر شفاء نهائي. لغايه اللحظه اللي انا بتكلم فيها، وان كان هناك امل كبير في المرحله القادمه زي ما هنتكلم في الحلقه.
تمام.
وخاصه بالنسبه للاطفال اللي هم عندهم النوع الاول من مرض السكر. فده بيشجع بعض ضعفاء النفوس ان هم يستغلوا حاجه المرضى زي ما حضرتك قلت، ويبداوا يعرضوا مثلا اعشاب، ويبداوا يعرضوا مثلا وصفات بلديه، ويبداوا يوصفوا مثلا، وفي اعتقادات سيئه جدا عند الناس، يعني ناس كتير جدا ما بتاخدش العلاج ليه؟ يقول لك اصل انا بدات اكل بصل والبصل بينزل السكر. واحد تاني يقول لك لا ده انا شفت ورقه مكتوبه جايه من المملكه العربيه السعوديه والورقه دي بيقول اللي هياخد الحاجات ديت لمده معينه سيشفى تماما من مرض السكر وهذه مجربه والكلام ده، يبدا يترك العلاج وبتكون النتيجه ماساويه. وانا بقول ماساويه وعاوز احط تحتها كذا خط كده، يعني النتيجه ماساويه فعلا. لا مانع ابدا ان يبقى في اعشاب ويبقى في علاج من الاعشاب.
جميل.
لكن لابد ان يخضع لقانون البحث العلمي
جميل
اليقيني ويطلع نتائج، واحنا بالعكس هنبقى فرحانين جدا جدا ان في جديد ظهر بالنسبه لمرض السكر. لكن هناك ضوابط، مش اطلع مثلا احط اعلان بكلمه شبيهه بالانسولين دون أن أذكر يعني كلمة شبيهة بالإنسولين. وبعدين بعض الأمهات اعتقدوا اعتقدنا أن ده إنسولين وبدأت تخلي ابنها يسيب الإنسولين. وأنا قابلت حالة بهذا الشكل عندي في المنصورة أصيبت بغيبوبة كيتونية نتيجة أن هم سابوا الإنسولين، والأم في نفسها الطفل يسيب الإنسولين في نفسها أي وسيلة، هي بتحس أنها بتتعز.
أي مريض سكر بيتمنى يبعد عن الإنسولين؟
لا، وخاصة الأطفال، الأطفال ممكن ياخد 4 حقن في اليوم، فالأم بتتعذب مع كل حقن، يعني الأم بتتعذب وهي بتدي كل حقن، ففي نفسها أنها إيه، فتقول بس دي قناة إسلامية وقناة بيطلع عليها كبار الدعاة، فأكيد لها مصداقية، فيعتمد على هذه المصداقية وتكون المأساة فعلا إن هذا الكلام غير مجرب، لم يخضع لقانون البحث العلمي، فبيؤتي بنتائج عكسية تماما. فأنا بدعوهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في مرضى السكري اللي عددهم يمكن يصل إلى 10 مليون في مصرنا الحبيبة،
وإن الدعاء اللي بيطلعوا على هذه القنوات براءة
براءة طبعا
براءة من هذه الصحيح.
لا تماما. وأنا الحقيقة يعني لي موقف إن بعض الدعاء كلمتهم الحقيقة واستقوا جدا، وبعضهم فعلا امتنع عن الظهور عن بعض القنوات حتى يتم حذف هذه الإعلانات. فأنا بقترح الحقيقة، وهذا الاقتراح أنا قلته قبل كده، بقترح أن يبقى فيه لجنة للإشراف الطبي في كل قناة، واللجنة دي تبقى من الأساتذة في التخصصات المختلفة، يعرض عليها الأشياء اللي هتتحط كإعلانات، وهل ده يخضع فعلا لقانون البحث العلمي ولا لا. لأن كثير من الأدوية مثلا ممكن يبقى مصرح باستخدامها كمكمل غذائي، ودي نقطة مهمة جدا في نفسي أتكلم فيها من زمان، مصرح باستخدامها كمكمل غذائي لكن ملاش أضرار، لكنها ليست مفيدة لمريض السكر.
هي الضرر بيجي من إيه بقى يا دكتور؟ إن المريض بيعتمد عليها ويسيب المادة الفعالة اللي هو بياخدها سواء كانت أنسولين أو علاج آخر بيتركه، فبذلك بتحصل المشكلة بعد كده.
يعني أنا بذكر تجربة بسيطة جدا، كنت في بورسعيد في الأسبوع الماضي بألقي محاضرة بالنسبة لأطباء بورسعيد، فجالي واحد واداني علبة دواء جاية من الصين، علبة الدواء دي مكتوب عليها أنها بتشفي من مرض السكر تماما، يعني زي ما الأطباء بيقولوا كيور، يخف خالص. فالحين اتعجبت جدا وبدأت قلت أراجع نفسي وأشوف التركيبة بتاعها، فلقيتها برضو نوع من أنواع الدجل اللي موجود وليست حقيقية ولا تؤدي أبدا إلى أن السكر بيختفي والمريض بيخف. المريض في نفسه يجد حاجة يخف،
صحيح،
في نفسه أنه يجد حاجة يخف تماما. وبيجينا بقى المريض لأول مرة أول ما جاله السكر يقول لك إيه؟ دكتور أنا جالي السكر. طيب أخف منه ولا لأ؟
أخذ اتصال يا دكتور.
طيب
الأخ رضا من السعودية، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخ رضا.
والله أنا من أشد المعجبين بقناة الرحمة وبحيي المقيمين عليها. أنا مقيم في السعودية، عامل بشتغل في السعودية بس مبسوط بقناة الرحمة، بتشرفنا بكل مكان وربنا يبارك فيكم. وعندي سؤال بس أستاذ الدكتور، سؤال بسيط جدا.
تفضل يا أخ رضا.
السؤال، انا بس بخش الحمام كتير يا دكتور، هل ده اعراض سكر ولا حاجه؟ صراحه بتخوف من الحاجه دي ولا من الميه اللي موجوده هنا؟
طب ايه المشكله؟ ايه في مشاكل تانية يا اخ رضا؟
لا انا موضوع الميه بس، بخش حمام كتير جدا.
يعني ريقك بينشف مثلا؟
لا مفيش صراحه الموضوع ريق، لا لان الجو هنا حر فبضطر نشرب ميه كتير، فانا خايف يعني.
خوف. طيب حاضر، اظن كده واضح. حاضر، شكرا يا اخ رضا. شكرا، اتفضل يا دكتور.
طبعا الاخ يعني بقول ان احنا يجب ان يكون في كل قناة لجنة للاشراف على البرامج الطبية التي تقدم على القناة اولا، مش رقابة ابدا، لكن نوع من الاشراف عشان فعلا ما يطلعش حاجات تحمل صفة يعني صفة تجارية وليست لها صفة علمية بس يعني. وانا اعتقد ان الحمد لله قناة الرحمة يمكن حصل حدث معين وأنا اتصلت بيهم وانتهى الموضوع تماما وتدخلوا
في استجابة فورية
الحياة وتدخلوا وانتهى الموضوع تماما وحسم في مهدي كما يقولون يعني. والحقيقة أنا بشكر القناة لأن هم استجابوا استجابة سريعة. فإحنا دايما بنقول المفروض كل القنوات تحزو حزو قناة الرحمة في هذا، يعني الحقيقة تحزو حزو قناة الرحمة في هذا، لأن هدفنا الأساسي إن إحنا يبقى عندنا مصداقية. القناة لابد أن تحمل مصداقية تقدمها للناس، والمصداقية ليس في برنامج فضيلة الشيخ محمد حسان بس أو فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، لا المصداقية في كل ما يقدم على هذه القناة. القناة بقى لها جمهور، بقى لها مستوى عالمي، فإحنا بنتمنى إنها يبقى لها مصداقية في كل ما يقدم عليها من برامج.
تمام الحمد لله. ويعني برضو يعني مش النقد بس من حضرتك، اي حد بيشاهد القناه بفضل الله بيقدر يتواصل مع اداره القناه بفضل الله، لو لقوا كلام وفي صحه بيستجيبوا فورا يعني الحمد لله، وده شيء مشهود يعني. اسمح لي يا دكتور باتصال ام عمرو من الجيزه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا بيك يا ام عمرو، اتفضلي.
ممكن اكلم الدكتور؟
معاكي بس علي صوت حضرتك شويه.
طيب اتفضلي. حاضر. لو سمحت يا دكتور، انا عندي 57 سنه.
نعم.
ووزني 54 أو 55.
نعم.
ومريض السكر من 10 سنين.
م-م.
وبعدين هو حاليا يعني كنت ماشية مع الحبوب معاها نوع من الإنسولين. النوع ده نوع جديد اسمه لاندو. وبعدين كان بيعمل لي دروب انخفاض في السكر. أنا بطلته من نفسي من 3 شهور. وبعدين عملت تحليل سكر هيموجلوبين فلقيته 8.8.
تمام.
بعدين حللت امبارح صايم طلع 220. فهو يعني بس انا منتظمه يعني بمحافظه بالنسبه للاكل، لان انا اساسا كمان مريضه كبد. يعني عندي الفايبروزيس بتاعتي ستيج 3. فبرضه كنت عايزه اعرف العلاقه، هل اللانتوس يعني وجهه نظر حضرتك بالنسبه لللانتوس، ان قريت عنه وبطلته من نفسي.
طيب
تمام. اسئله جيده الحقيقه.
ام رامي من القاهره. السلام عليكم.
يا مصطفى بركاته،
اهلا بيك، تفضلي يا عمره.
ايوه السلام.
تفضلي معايا. تفضلي يا اختي.
لو سمحت انا برضو انا بوافق الدكتور.
يا ريت وطي التلفزيون يا ام رامي وعلي صوت حضرتك.
حاضر. تفضلي. حاضر. الو.
ايوه معاكي، تفضلي يا ام رامي.
قفلت خالص. بص حضرتك، انا بوافق الدكتور برضو في المصداقيه دي بالنسبه للادويه وبالنسبه للمنتجات بتاعه الشعر وبالنسبه للمنتجات اللي هي بيعلنوا عنها شباب كتير جدا، اللحاف والبطانيه كل شويه. يعني اكون متاخده مع الشيخ محمود او اي شيوخ اللي هم او اي شيخ من الشيوخ الافاضل.
ايوه طيب، اظن الاتصال قطع. دكتور احنا اتكلمنا في جزئية مهمة جدا، وهي المواد اللي بتعرض على الفضائيات دي نقطة هنحطها على جنب. هل حضرتك تنكر العلاج بالحجامة او ان الحجامة فيها شفاء؟
انا لا انكر العلاج بالحجامة، لاني طيب. لا تستطيع ان تنكر ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل جميل. انا هدخل في نقطة تانية دكتور مهمة جدا. بيطلع احد الاطباء اللي بيدعي ان هو بيعالج بالحجامة، واخد بال حضرتك؟ والحجامة محدش يقدر ينكرها يعني. كلنا بنتفق على هذا، دعاء واطباء. ولكن بعض الناس بتقول انا بعالج السكر بالحجامة من جلسة ومن اثنين ومن ثلاثة وبينتهي المرض تماما. الكلام ده هو علميا اقدر اعتمد عليه من خلال ان انا يعني اصدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم واكتفي بده، ولا محتاج الموضوع لبحث ودراسة وخضوع للبحث العلمي زي اي مادة اخرى بتخضع للبحث العلمي؟
هذا سؤال جيد، يعني انت بتفتح شهيتي الحقيقة ان انا اتكلم في الموضوع ده، لان يعني الحجامة لا شك وسيلة من وسائل العلاج. ولو احنا رجعنا حتى للمراجع الطبية هنلاقي الكابينج سيرابي اللي هو العلاج بالكاسات، وحتى بيقولوا كابينج سيرابي وبلاد ليتينج اللي هي بتساوي الحجامة بالضبط. يعني ده موجود وموجود في المراجع الطبية
في الطب الصيني دلوقتي وفي الطب الألماني.
موجود في ألمانيا. والحياة في أمريكا كان عندي تجربة كده وأنا في أمريكا، رحت سألت على أدوات الحجامة لقيتها بتتباع هناك. إذن مرخص باستخدام الكاسات.
تمام.
يعني مرخص.
جميل.
باستخدام الكاسات. فالحجامة كوسيلة طبية موجودة ولها استخداماتها التي ثبتت بالتجارب العلمية.
جميل.
إذا جينا بقى لمجال السكر، أنا بقول وبتحمل مسؤولية ما أقوله، لم يتم بحث بطريقة علمية مظبوطة، كلها اجتهادات واجتهادات لا ترقى إلى مستوى البحث، وأنا بتحمل مسؤولية ما أقول
لأنها اجتهادات فردية.
اجتهادات فردية لا يعني لا ترتفع إلى مستوى إن احنا نأخذ بيها ونعتبرها حجة ونمشي عليها. أقول لك الدليل، دليل عملي كده. أنت ادخل على النت، على جوجل او ياهو او حاجه، واكتب مثلا بروفيتك ميدسن، طب النبوي، واكتب مثلا الكابنج ثيرابي، الحجامه، هيطلع لك مثلا عشرات الالاف من المراجع. خلاص، ادخل بقى على الباب ميد، بالنسبه لي الحجامه في مرض السكر، خش على الباب ميد اللي هو اماكن معتمده بتحكم ابحاثها، ستجد ندره شديدة جدا من الأبحاث المنشورة. ليه؟ لأن ما فيش أبحاث تخضع لقواعد البحث العلمي، كلها اجتهادات. بيجي دكتور يقول أنا عالجت مريض والمريض ده خف. يا إخوانا، في حاجة في مريض السكر معروفة جدا 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 في العيال الصغيرين، في حاجة اسمها الهانيمون، شهر العسل. ممكن السكر يقل لوحده تماما ويعدي فترة شهر وشهرين وأحيانا سنة، احتياجاته للإنسولين بتبقى ضعيفة جدا جدا جدا،
كأنه مختفي
بالضبط، وبعدين يرجع يظهر تاني،
يرجع كالطبيعي
وهكذا. النوع التاني من مرض السكر ممكن فترات ينضبط تماما بالأكل والمجهود، لما شلت العبء اللي موجود على خلايا البنكرياس، بدأ المريض يقل وبدأت خلايا تشتغل وبدأ يطلع الإنسولين. ليس معنى هذا أنه هو شفي من مرض السكر. فأنت انت عملت الحجامة، لقيت مستوى السكر نزل، قد يكون المريض بيمر بهذه المرحلة. فلابد من إجراء بحث علمي منضبط. يعني بحث علمي منضبط.
أنا بدعو برضو من خلال هذه القناة المباركة، يعني حضرتك وكل الأطباء، يعني ياريت يعني نتكاتف ونعمل بحث علمي بطريقة علمية تكون موثقة بشكل كامل يا دكتور، ترتبط بهذه الأبحاث النبوية.
يعني احنا بنقول دايما ان يعني حتى سألت مشايخنا من علماء الحديث بالنسبة لأحاديث الطب النبوي، هل لو أجرينا تجارب، ليست التجارب لتصديق أو تكذيب هذا الحديث، حاشا لله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل كلام بعد كلام الله سبحانه وتعالى.
صحيح.
فإحنا مش بنحطه في محل التجربة، احنا بنحطه في محل ان احنا نستفيد مما ورد بطريقة علمية تقنع العالم.
صحيح.
احنا يعني احنا نصدق ما قاله النبي افضل مما ترى عيوننا،
ونقدر نقول النسب قد ايه ونسب النجاح.
لا، وممكن
وفي حالات ممكن ينجح معاه وحالات
يعني احنا ممكن الدنيا كلها تستفيد من هذا. أذكر حضرتك مثلا يعني من ضمن الأبحاث الموثقة مثلا اللي اتعملت على أبوال وألبان الإبل بالنسبة لمرض السكر.
أخذ تليفون اتصال ونرجع تاني يا دكتور. أخونا محمد من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل يا أخو محمد.
دكتور
أهلا بيك.
الآن السكر عندي يا دكتور بيكون صايم 140 130 فاطر يرفع لل 170 190، فبدأ يزيد من 155 و160 ل 200، فاخدت جوفافين.
اخدت ايه؟
فمش عارف يعني
اخدت ايه؟
هذا من نفسي كده.
اخدت ايه؟
الجوفافين ده.
طيب يعني اخدت العلاج من نفسك. انت متابع مع دكتور سكر؟
لا ما فيش، يعني كنت احلل بجهاز التاتش بس.
احلل بجهاز الامس.
طيب حاضر. أم محمد من الأسكندرية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بيك.
أهلا. ممكن نصحك أسأل الدكتور على حاجة؟
تفضل.
أنا عندي ولاد اتنين عندهم سكر، بنت وولد. دايما التحليل التراكمي بتاعهم يطلع 12 8.
ازاي ايه؟
وبعدين البنت دايما يطلع لها زي دمامل كده، ووديتها كذا مرة مش عارفة، يعني دكتورة السكر تقول لي هو السكر كده متظبط. وبالنسبة لأخوها برضه نفس الحكايه، التحليل بتاعه برضه يعني في حدود الثمانية التراكمي.
ايوه. اعمارهم قد ايه؟ اعمارهم
نعم.
البنت عمرها كام سنه والولد كام سنه؟
الولد 8 والبنت 13 و 15. والولد دلوقتي بيعمل حمام بالليل على نفسه كتير. يعني بالرغم ممكن اعمل له التحليل يطلع تحليل واطي، يطلع التحليل عالي، وبرضه بيتبول على نفسه.
دي مشكله التبول الارادي، ممكن تكون مشكله.
لا هو ماشي.
طيب حاضر
هنجاوب.
حاضر. اختنا رشا من اسوان، السلام عليكم. اتفضلي يا اخت رشا.
عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت، بالنسبة للخالي دائما السكر رافع عنده. يعني باستمرار رافع عنده. وفي
يا ريت تعلي صوتك يا أختي رشا وتقولي السكر عندك كام، نسبته قد إيه؟
لا لا، خالي مش أنا.
خالي.
خالك.
لخالي.
كام السكر عنده؟
بيوصل عندي 500، ممكن 350. وفي حاجه في عينه طالعه تربايه.
ليه؟
والدكتور قال على اساس يعملها لك، بس متخوف هو لاني طبعا عشان السكر، فخايف عينه بدل ما تعمى.
ماشي، انا فاهم.
فمش عارفين يعني هل يعملها ولا لا، وبعدين سرحت في عينه زادت يعني.
طيب حاضر.
ممكن سؤال ثاني؟
تفضل.
سؤال خارج الحلقة.
طيب تفضل.
بالنسبة للوالدة عندي دائما كل في نحل بيجي يقرصها عندها الضغط، هي يعني
ضغطها بيعلى؟
الضغط عندها عالي دائما. بس في نحل بيقرصها، لما بيقرصها بتورم. إذا كان خفت مثلا أخذت معها أسبوع، لو جات واحدة ثانية قرصتها فبيزيد معها الورم على القديم على الجديد.
يعني هي يا اخت رشا، هي بتعالج بلدغ النحل؟
لا، هي احنا عندنا منحل في البيت، فهي لما بتاجي تدخل تسقي او تعمل حاجه فبيجي يلدغها.
احرك السؤال واضح بالنسبه لك يا دكتور؟
لا مش سامع.
طب احنا مش سامعين كويس والله يا اخت رشا، يا ريت. طيب حاضر. يعني هي بتقول لما النحل بيقرصها ايه ده، بتورم على طول يعني، مرتبط بموضوع الضغط؟
لا مش مرتبط
بموضوع الحلقه خالص، فاحنا بنعتذر عن
اجابتك. لا ممكن.
طيب جوه. هاخد اتصال اخر. ام منى من القاهره، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
منى عندها 11 سنه، مريضه سكر. انا حضرتك انا قلقانه قوي بديها لاندوس بالليل يعني. ثلاث مرات بديها اكترابيس الصبح وبالليل وفي يعني على الوجبات.
بتاخد لاندوس يعني؟
موضوع اللاندوس. انا بديها بالليل 17 لاندوس. وهي سكرها 350. ما بينزلش خالص الا كل فين وفين لما تجي اكترابت ازود اكترابت، وبقى لها اسبوعين في اسيتون.
طيب حاضر يا ام اختم. شكرا. الاخ المستشار احمد منصور من الشرقيه، السلام عليكم.
السلام.
اهلا بيك، تفضل. اهلا بيك يا اخي، تفضل.
عايزين حضرتك بس الحاجة عندها 60 سنة.
الوالدة 60 سنة.
بتكلم بس للدكتور بالظبط.
أنا مش سامع كويس يا ست مستشار.
السكر حارس فيها.
يا ريت تحاول توضح الصوت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. السلام عليكم يا
أخي. وطي صوت التلفزيون يا حاجة وتابعينا من التليفون، اتفضل.
أيوه يا وطي. ماشي يا حبيبي.
اتفضل.
بص يابا، انا عندي 70 سنة يا ابني، وعندي السكر من زمان.
اتفضل.
وحارق رجلي يابا. حارق رجلي.
حارق رجلي.
تعب شديد يا ابني.
الف سلامة عليك يا حاجة، وربنا يعافيك ان شاء الله، والدكتور يجاوبك ان شاء الله. اخونا طلعت من القاهره، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك يا اخ طلعت.
سلام الله احياكم وعين الرب تحفظكم وترعاكم
يا رب واياكم.
انا اخوك في الله طلعت، مريض سكر من 92.
اتفضل.
والسكر بيوصل فوق 600. والمشكله فيه ان على قد ما يوصل 600 ممكن فجاه يهبط يبقى 58 60 بدون اي مسببات،
ينزل ل 58
يوم على هذا النمط. فالاخر قالوا انت سكرك نوع مخصوص وبتاع، فباخد نوفرابيد وليفيمير.
بتاخد نوفرابيد كم مره؟
باخد 3 مرات.
وليفيمير مره واحده؟
30.
والليفيمير بتاخده مره واحده؟
الليفيمير باخد مره بالليل من 50 ل 60 وحده.
ماشي، نجاوبك ان شاء الله.
هو قال النوفرابيد بكام؟ بياخد كام؟
بياخد نوفرابيد 3 مرات في
اليوم. طيب يا ريت يعني يكون اتصال اخير مؤقتا كده. الاخ عبد الفتاح، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك، اتفضل.
ازيك يا باشا؟
اهلا بيك يا اخي، اتفضل.
اهلا وسهلا.
معاك، اتفضل.
انا عندي السكر من 85.
ايوه.
ودلوقتي رجليا مورمه من تحت. وانا عايز السكر دلوقتي
200 صايم ولا فاطر؟
ساعه شوي.
طيب بتاخد علاج؟
باخد انسولين.
بتاخد الانسولين ازاي؟
باخد 30 الصبح و30 بالليل.
ماشي. طيب حاضر، شكرا يا اخ فتاح، شكرا. اسئله كتير جدا يا دكتور، يعني نجاوبها يعني وبعد كده نرجع، بس انا عايز قبل ما اجاوب الاسئله نقفل الجزئيه بتاعت الحجامه لانها مهمه جدا يا دكتور.
يعني انا بقول ان الحجامه لو خضعت للبحث العلمي واثبتت انها يعني بتقلل منسوب السكر في الدم او الهيموجلوبين السكري او بتقلل المضاعفات، احنا هنبقى سعداء جدا. بس لابد ان يقدم هذا البحث بطريقه علميه سليمه على عدد كبير من المرضى لسنوات طويله، وما يبقاش دكتور واحد اللي بيعمل، يعني زي ما بنقول تبقى دراسه على عده مراكز تخضع لقانون البحث العلمي. واذا وجد فيها نتائج ايجابيه، احنا اول ناس هنقول ان فيها نتائج ايجابيه. لكن ما اطلعش انا كدكتور واعمل حاله او اثنين او ثلاثه او عشره وبعدين ابني عليها قواعد. ده مخالف لكل الاعراف العلميه. يعني كل الاعراف العلميه مخالفه. نحن لسنا ضد الحجامه ولا ضد الطب النبوي اطلاقا، بل بالعكس انا اشجع هذا المجال من خلال الضبط العلمي.
جميل.
لابد يبقى في ضابط علمي عشان حتى احنا عندنا بضاعه عاوزين نقدمها للناس نعرضها بطريقه جيده.
تمام، يعني هي دي الخلاصه. وانا برضو يعني انت عارف يعني جلسه الحجامه دلوقتي وصلت للناس، خصوصا لمعظم المشاهير اللي بيظهروا على الفضائيات، جلسه الحجامه بتوصل ل 500 و600 جنيه يا دكتور. فيعني طبعا
بنقول يعني احنا يعني بنقول اتقوا الله، يعني سياتي يوم
مش محتاج تعليق. نجاوب على الأسئلة. دكتور أخونا رضا من السعودية وبقول أنه بيدخل الحمام على فترات كبيرة جدا، يعني مفيش أعراض أخرى، عايز يعرف هل ده سكر ولا ده.
طبعا التبول كتير له أسباب كثيرة جدا، أحد أسبابها وأشهر أسبابها مرض السكر، البول السكري. لكن هناك أشياء أخرى بتؤدي إلى زيادة التبول، يعني ممكن الإرهاق، يعني إنسان مرهق والكلام ده، يبقى ممكن يبقى فيه زيادة تبول. الناس اللي بتشرب قهوة بكميات كبيرة ممكن يبقى عندهم زيادة في التبول. بعض الأمراض الخاصة بالكلى والجهاز البولي ممكن تؤدي إلى زيادة نسبة وكمية التبول. الناس اللي بتشرب مية كتير، يعني في ناس بتشرب مية كتير ويقول لك والله أنا عندي أملاح وعندي حصو بشرب مية كتير، ممكن يتبول مية كتير بنور من غير ما يكون عنده سكر. لكن وحط تحت لكن دي خط، لكن لابد ان اي واحد بيتبول كتير من الاساسيات انه يحلل سكر. تحليل السكر عمليه سهله جدا جدا جدا، وبتطلع نتائج غايه في الدقه، انه يحلل سكر صايم او سكر بعد الاكل بساعتين او الاثنين مع بعض. ويمكن ادق دلوقتي واحدث في التشخيص، وده اللي انا كنت عاوز ابدا بيه الحلقه، ان احنا نتكلم عن الجديد، يعني الاحدث في التشخيص. وانا الحمد لله لقيت اسئله كتيره جدا جايه على يقول لك ايه التحليل التراكمي. هو ده اسمه تحليل هيموجلوبين سكري. الهيموجلوبين السكري ده هو لما الجلوكوز بيزيد في الدم بيبدا يمسك في البروتينات. من ضمن البروتينات دي الهيموجلوبين. هو بيمسك بنسبة معينة، حوالي 6% من الهيموجلوبين إلى 6.5 تقريبا. بيبقى مشبع بالجلوكوز. 6% لو زاد عن كده يبقى فيه ارتفاع في نسبة السكر. ميزة التحليل ده يبقى أنه بيشوف للسكر على مدار الثلاث شهور اللي فاتوا. نمرة اتنين، ما بيتأثرش بالأكل. لكن احنا عندنا بعض المشاكل بالنسبة للهيموجلوبين السكري في مصر لغاية دلوقتي. المشكلة الأولى انتشار أمراض الكبد الموجودة عندنا في مصر، وممكن يكون ناس كتير عندهم نزيف. نمرة اتنين، في نسبة عالية من الناس اللي عندها الأنيميا، وده ممكن يأثر على نسبة الهيموجلوبين السكري في الدم. نمرة تلاتة، الهيموجلوبين السكري لا يصلح للتشخيص أثناء الحمل. ما يعتمدش عليه أثناء الحمل، لأن نسبة السوائل داخل جسم الحامل بيبقى زايد، فبالتالي ما ينفعش أن أنا أقيس بالهيموجلوبين السكري. في بعض الناس اللي عندهم أمراض في الهيموجلوبين نفسه، الهيموجلوبين السكري ده دقيق جدا 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 في تحديد سكر خلاف الناس اللي انا قلتها يعني خلاف الناس اللي انا قلتها فهو ده نوع دقيق وده تحليل حديث جدا.
يعني ممكن نقول لاخونا رضا يلجا لهذا التحليل عشان يطمن
عليه يلجا لهذا التحليل او يحلل صايمه وبعد اذا طلعت هذه التحاليل سليمه خلاص يبقى احنا
بعدنا شرب المايه كتير اللي هو يعني نظرا لظروف الجو في السعودية.
لكن انا شايف الاسئله في نقطه مكرره في جميع الاسئله بلا استثناء.
جميل.
النقطه المكرره دي عباره عن ان ناس كتير جدا تقول لك انا يعني سكري 200 و300 والهيموجلوبين السكري 11 و12
وباخد العلاج وما فيش تحسن
وما في او باخد العلاج ودي نقطه مهمه جدا انا عاوز اتكلم فيها بصراحه لان دي محور السكر في العيادات. ان ناس كتير جدا جدا ما بيبقوش يعني عارفين هو ماشي وخلاص يقول لك والله انا كنت كويس سكري كان 400 وبقى 200 طب ما انت 200 مش كويس برضه يقول لك لا ده الحمد لله. وفي ناس كتير جدا عاوزه تهرب من الانسولين فمش عاوز ياخد انسولين خالص فيقول لك لا لا اخد انسولين ازاي انا لا ده انا هظبط اكل انا ما كنتش مظبوط. فانا عاوز اقول حاجه مهمه جدا 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 احنا لابد ان احنا نظبط السكر ونوصله الى معدلاته الطبيعيه. اذا لم نستطع ان احنا نوصله لمعدلاته الطبيعيه يبقى احنا فشلنا في العلاج والفشل ده يبقى فشل طبيب ومريض وفشل مجتمع معاه. فانا عشان كده بقول ان احنا عشان نعالج السكر لابد ان احنا نوصل للارقام اللي العالم حددها. الارقام دي عباره عن ايه؟ ان الصايم يبقى 100 اللي بعد الاكل يبقى 140-150 ياه 140-150 مش عن كده والهيموجلوبين السكري يبقى من 6-6.5 لو احنا وصلنا للكلام ده يبقى احنا ماشيين كويس.
طيب دكتور مجاهد هو في عدد كبير من الاتصالات معانا فاحنا هناخد الاتصالات وبعد كده يعني اللي نقدر نجاوبه في الحلقه هنجاوبه لان حضرتك بتسترسل في الاجابات وان شاء الله اللي مش هنقدر نجاوبه في الحلقه يبقى على شروط الاس ام اس برضه حضرتك تتواصل مع المشاهدين ان شاء الله. اختنا ام محمد من السعوديه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا ام محمد.
لو سمحت كان زوجي من حوالي 5 أيام عمل تحليل دم صايم كان اول مره يعمل تحليل يعني هو تعب شويه وقال له اعمل تحليل سكر طلع 128 وبعد كده طلع 128 وبعد كده 135 ده صايم وعمل بعد كده اللي هو بعد الفطار طلع 168 مره وبعد كده يديله 100 يعني مش مظبوط ومش عارفين ايه السبب وما يعرفش اي معلومات خالص عن السكر.
يعني ما خدش اي علاج ولا تابع مع اي
لا بكتور. اول مره في حياته اصلا ده كان بالصدفه التحليل يعني.
في حد في العيله عنده سكر؟
كان والده جاله السكر بس جاله بعد الستين.
تمام
ماشي. طيب شكرا. ام سعيد من القليوبيه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك اتفضلي. اتفضلي.
لو سمحت يا دكتور انا عندي سكر بس رجلي ورمه ومحمره وتعباني اخر تعب ومعاها وجع وشي برضه وبالنسبه لجوزي نفس الحكايه برضك عنده سكر وهو عامل عمليه بتر فعينيه تعباه قوي وجسمه برضك تعبه حتى صوته مش طالع
عنده مشكله في العين.
ايوه
طيب حاضر شكرا يا ام سعيد. اخونا سعد من الاردن السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف يا دكتور؟
الحمد لله تفضل اخ سعد.
يا دكتور بنسالك على بالنسبه الحقيقيه يعني النسبه الطبيعيه للسكر المعدل الطبيعي ونسبه التبول الطبيعي يعني الواحد بيكون بيتبول الطبيعي.
يعني نسبه السكر الطبيعيه ونسبه نسبه التبول؟
نسبه التبول يعني كم مره الواحد يروح الحمام في اليوم عشان تكون نسبه طبيعيه.
طيب المهم انت كويس الحمد لله؟
الحمد لله.
طيب خلاص شكرا يا اخ سعد. زينب من القاهره السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا دكتور انور؟
اهلا بيك يا اخت زينب.
جزاك الله كل خير يا دكتور انور. ربنا يبارك لحضرتك انت والدكتور مجاهد.
امين يا رب.
الله يبارك. دكتور انور معلش ماما عندها السكر بتاعها على طول ما بينزلش عن 300
نفس السؤال
سواء صايم او فاطر. صايم لسه محلها الاسبوع اللي فات. صايم طلع 340 وفاطر طلع 380.
كم؟ 680
680 وبتاخد نوعين انسولين نوع مائي ونوع الثاني اللي هو المعكر. المائي بتاخده مع كل اكله والمعكر بتاخد 45 بعد مره واحده بس بالليل.
طيب حاضر. في اعراض بتعاني منها تانية غير موضوع السكر؟
ايوه حضرتك يا دكتور، انا عندها ضغط على طول عالي، وهي هتخش عمليات الاسبوع الجاي بسبب عصب، تثبيت عصب. وعلى طول بتعاني على طول من معدتها، على طول معدتها والاعصاب بتاعتها على طول متوتره يا دكتور انور، فهل ده برضه من السكر ولا من ايه؟
طيب حاضر. اخونا احمد من الاسكندريه، السلام عليكم. اتفضل اخ احمد.
السلام عليكم.
اتفضل اخ احمد. وعليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟
اتفضل.
الحمد لله.
والله الله يكرمك، انا كنت عامل تحليل كده، انا اول مره برضه. فسمع الدكتور يعني بيقول لك ان المفروض الطبيعي 100 و140 وكده. فاللي عندي انا بعد ما عملت التحليل حضرتك كان 89 و114. هل كده مظبوط ولا في حاجه؟
114 فطر؟
مش عارف والله، هو 89 و114.
طيب حاضر.
شكرا.
اخونا محمد من الدقهلية، السلام عليكم. تفضل يا اخي محمد.
الو.
ايوه
تفضل.
الو
السلام عليكم.
الو
الو تفضل. مش عارف يعني مش هيرد بقى غير على الو، فاحنا يعني هنبدا نجاوب يا دكتور، وان شاء الله اخونا محمد يحاول يتواصل معانا تاني. اسئله كتير جدا يا دكتور، فهنحاول نختصر في الاجابات، يعني نقول لكل حاله بس تعمل ايه، وبعد كده ان شاء الله نستفيض في جزئيه التشخيص والعلاج اللي حضرتك بتتكلم عنه. ام عمرو من الجيزه، 57 سنه، وزنها 55 كيلو، مريض سكر من 10 سنوات، كانت بتاخد حبوب ونوع من الانسولين اللي هو اللانتوس. يعني
هو اول سؤال ده تكرر؟ لا السؤال ده تكرر. الناس خايفه من اللانتوس لان اتنشر في احد الجرايد
الكلام ده.
اللانتوس او الجلارجين يعني انسولين بيسبب سرطان، وده اتنشرت في احد الجرايد الحقيقه نتيجه ابحاث اجريت في اوروبا. الابحاث دي الحقيقه كانت ابحاث بنسميها ريتروسبكتيف. يعني ايه ريتروسبكتيف؟ يعني بتاخدها من ملفات العيانين. ياخدوا العيانين اللي خدوا لانتوس والعيانين اللي ما خدوش لانتوس. مش التجربه كانت مهيئه، لا ده بنفتح الملفات وياخدوا. ووجدوا في دراستين من الاربع دراسات ان في زياده في نسبه الاصابه بالسرطان نتيجه استخدام اللانتوس، واثنين اثبتوا ان ما فيش. والحقيقه الموضوع ده عمل ضجه كبيره جدا في الاوساط الطبيه، حتى الاوساط الطبيه العالميه. ولكن النتيجه النهائيه الحقيقه اللي هم وصلوا اليها دلوقتي ان اللانتوس ما بيسببش اي زياده في السرطانات، والكلام ده محتاج سنوات طويلة من الدراسة عشان نثبته، مش دراسة لمدة سنة أو سنتين هتثبت هذا الكلام. فأنا بقول للناس إن اللانتوس حتى هذه اللحظة اللي أنا بكلمهم فيها بمنتهى الأمانة دواء آمن، ولم يثبت حتى الآن إنه له علاقة بزيادة نسبة السرطان. والناس اللي بتاخد لانتوس تستمر على اللانتوس كما هي. اللانتوس دواء ممتد المفعول بيشتغل على مدار 24 سنة. وده سؤال مكرر كرر
أكثر. أيضا للأخت منا من القاهرة، بنتها 11 سنة، منا مريض السكر، بتاخد اللانتوس، يعني بتاخد 17 واحد تقريبا، والسكر معاها بيوصل 350. هل ده برضو عدم انتظام السكر
يعني
مع
ال الحقيقه ده السؤال ده برضو مكرر. يعني يكاد يكون مكرر في كل الاسئله. ان انا باخد انسولين وسكري ما بيظبطش، 400 و500 و600 والكلام ده. واحيانا يبقى 65 و45 وينزل ويعمل نقص سكر. صحيح. ويعمل اعراض. ده طبعا كلام متكرر في مرضى السكر. طب السبب ايه؟ السبب نمره واحد ان احنا ما بنلتزمش باكل صحي سليم مناسب لمرضى السكر. نمره اتنين ما بنلتزمش بمواعيد جرعات الانسولين. نمرة ثلاثة بنخاف من الإنسولين ونخاف من زيادة الإنسولين. نمرة أربعة اللي بياخد إنسولين لابد أنه يتابع تحليل السكر الدوري إن شاء الله بالأجهزة دي. والأجهزة دي كويسة جدا لمرضى السكر. إن بعد كده لابد برضو نداء لزمايلي الأطباء اللي هم بيعملوا في مجال السكر أن يبقى عندهم قرار حاسم لما يحكموا المريض. أنا بقول أهوت مفيش حاجة اسمها مريض سكر ما يتظبطش. هذا الخطأ ناتج من المريض وناتج من الطبيب وناتج من المجتمع.
ساعات المريض لما يروح للدكتور وبعدين يقول له أنت لازم تاخد أنسولين، فيقول له لا يعني شوف لي أي حاجة غير الأنسولين، فطبعا بيخاف يخسر المريض.
شوف يا دكتور عمر يعني أنا إيه التجربة دي الحقيقة موجودة في كل دول العالم. أنا تعجبت إنها موجودة مثلا في أمريكا، إن المريض بيرفض الإنسولين وأول ما يجي ياخد الإنسولين يقول لك إيه؟ لا هو أنا حالتي بقى ده في أمريكا، هو أنا حالتي بقى خطر لدرجة إن أنا خلاص ما عادش ينفع معايا الحبوب ولا بد أخد إنسولين، هو خلاص البنكرياس ما عادش بيشتغل. كتير جدا والأسئلة دي بتطرح هنا يعني، وناس كتير جدا بتجيلي العيادة تقول لي أنا مش واخد إنسولين، أو يجيلي المستشفى مش واخد إنسولين خالص، أي حاجة أخدها تاني. طب ما أنت سكرك عالي، ولو سبت سكرك عالي عينيك هتتعب والكلى هتتعب والقلب هيتعب والأعصاب هتتعب، كل ده هيتعب. وناس كتير جدا السبب الرئيسي لفقد البصر في العالم هو السكر. السبب الرئيسي لبتر القدم في معظم دول العالم هو السكر.
يمكن يعني في ناس برضو قالوا المشكلة دي مشكلة البتر.
فإحنا بنقول هو لابد من تظبيط السكر. وأنا بقول للناس الإنسولين دواء آمن جدا جدا، دواء مفيد جدا جدا جدا، ومفيد للشرايين ومفيد للأوردة ومفيد للعين ومفيد للكلى ومفيد للقلب. فلما نبقى عندي قرار انا خدت الحبوب واستنفذت الحبوب ونظمت اكلي كويس وبعمل تمارين رياضيه وسكري ما بيظبطش، لا مانع ابدا ان انا اخد الانسولين. طبعا الانسولين ده مدارس كثيره جدا جدا جدا، الناس تخاف تزود لا السكر ينقص. في طبعا برامج معموله دلوقتي، والحمد لله انا كان ليا يعني شرف ان انا حضرت دوره تدريبيه في الاتحاد الدولي للسكر اسمها اكسبيرت ترينر، اللي هم المدربين اللي عندهم خبرة. الكلام ده بيعلموا المرضى هناك كل شيء عن السكر. وإحنا الحمد لله بدأنا في مصر هنا نعمل حملات توعية للأطباء عشان يعلموا المرضى. يعني عشان يعلموا المرضى، لأن إحنا للأسف الشديد علاجنا هنا بنقول عليه باللغة الإنجليزية كده medical centered treatment، يعني الدكتور هو اللي بيحط المخطط العلاج. لكن امريكا والدول المتقدمه دلوقتي بقى حاجه اسمها بيشنت اورينتد ثيرابي، يعني هو العيان محور العلاج، لازم ياخد يشترك في تحديد علاجه، ولازم تناقشه في العلاج، ولازم تشرح له طبيعه المرض، ولازم تقول له ياكل ايه وما ياكلش ايه، ولازم تخوفه لو اهمل العلاج، ولازم تاخد بايده عشان يستمر على العلاج ويستمر على الجرعات الموصوفه.
يعني هو لو فهم هيستجيب.
بالظبط. وعاوز اقول للناس ما فيش سقف للانسولين، ممكن تدي اي كميه من الانسولين. وهل انا باخد 200 وحده في اليوم؟ مفيش مشكله خالص. بس انا عاوز اقول لو انت التزمت بالاكل الصحي والتزمت بالتعليمات اللي اتقالت لك على التمارين والمشي والحركه والكلام ده، اعتقد ان كميات الانسولين هتقل، وثق تماما ان الانسولين دواء امن اذا خدته في مواعيده مظبوط، اذا اكلت مظبوط ممكن السكر ما يتذبذبش زي ما بنشوفه عند الناس كلها. وانا بعتقد احنا كده جاوبنا 5-6 اسئله في
بس
في مره
يعني
واحده.
للاسف انت عارف مشاهدينا بيحبوا ان هم يعني ان احنا نعيد على نقطه ده، فانا هعيد وحضرتك برضو لو في تعليق في نفس السؤال تقول لي. اختنا رشا من اسوان وتقول ان خالها طبعا كان في سكر بيوصل ل 500 و600 ومشكله العمليه اللي محتاج يعملها وخايف من موضوع السكر.
شوف 500 و600 وهيعمل عملية، إذا لم تكن العملية عملية حادة ومجبر يعملها الآن ما يعملش، لابد أن يعمل العملية والسكر مظبوط، ما يخشش عملية والسكر مش مظبوط. لأنه لو دخل عملية والسكر مش مظبوط الجروح مش هتلتئم، العملية مش هتتم بصورة ناجحة، وقد تفشل العملية. وما فيش حاجة اسمها السكر ما يتظبطش، لا هيتظبط. فأنا بقول له أضبط سكرك أولا ووصل للمعدلات الطبيعية اللي احنا قلنا عليها وادخل العملية بعد كده.
تمام. أم رامي طبعا بنشكرها على مشاركتها وتبين مشكلة الفضائيات والكلام فيها طبعا اللي هو خارج عن النطاق السليم. أخونا محمد من السعودية وبقول إن هو في السكر صايم عنده 140 و130 والفاطر من ساعات يوصل 165 ل200 وأخذ جلوباكين تقريبا بصورة عشوائية بدون ما يروح يتابع مع دكتور. تقول له يا دكتور؟
أقول له يعني أنت أولا عندك استعداد ان يبقى فيه سكر، واحنا بنقول والسكر الصايم اكتر من المعدل الطبيعي، لكن اللي بعد الاكل في حاجه اسمها استعداد. انت عندك استعداد خاصه ان في تاريخ عائلي، لان احنا سالناه في تاريخ عائلي. فانا بقول له يعني مطلوب منك الاتي، مطلوب منك انك تمشي تتحرك، تاكل اكل صحي، تبتعد عن الحلويات والسكريات والاشياء اللي بمثل هذا، وتنظم أكلك هتبقى كويس جدا.
أخونا عبد الفتاح من القاهرة قال إن عنده سكر من سنة 85، دلوقتي الرجل بتورم والسكر بيوصل ل 200 عشوائي، بياخد أنسولين 30 وحدة صباحا و30 وحدة مساء.
أيوه، هذا سؤال مكرر أيضا. مشكلة القدم، يعني الحقيقة مشكلة القدم مشكلة كبيرة في السكر. وإحنا عندنا يعني حاجتين أساسيتين بنبص لهم كويس جدا في القدم. القدم دي ده الخطورة. نمرة واحد التهاب الأعصاب الطرفية، وده منتشر جدا بمرضى السكر، والسبب الرئيسي له ارتفاع منسوب السكر في الدم. الحاجة الثانية ضعف الدورة الدموية الطرفية، برضو نتيجة زيادة مستوى السكر في الدم. فالعلاج الأساسي أي مريض عشان يخف ورم رجليه يقل، الكلام ده يقل، لازم السكر يتظبط. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أحيانا الإنسولين يعمل نوع من الورم في القدمين، لكن هو لو رفع رجليه وهو نايم والكلام ده، بس لابد من استشارة الطبيب عشان
الورم. الورم ده غير قصة الحرقان والإحمرار.
غير قصة يعني الحرقان والإحمرار.
والدة المستشار أحمد منصور من الشرقية، المشكلة
أيوة الحرقان ده غالبا التهاب
70 سنة.
الحرقان ده التهاب في الأعصاب الطرفية، والتهاب الأعصاب الطرفية دايما يعني في معظم أحواله بينتج من عدم انتظام مستوى السكر في الدم، وعلاجه موجود دلوقتي وأصبح متوفر، وهناك تقدم كبير جدا في علاج الأعصاب الطرفية. فأنا بنصح أنها تروح لحد من أساتذة السكر في قريبين منها، هيدلها علاج، بس لازم تبقى عارفة أن علاج التهاب الأعصاب الطرفية بياخد فترة طويلة جدا عشان العيان يخف.
أم أحمد من الأسكندرية وبتكلم على ابنها وبنتها، يعني البنت 15 سنة
دي الحقيقة يعني.
وانت اتكلمت على جزئية الهيموجلوبين التراكمي، يعني
احنا بسميه بقى الهيموجلوبين السكري، لكن هو بيدي معدل على الثلاث شهور اللي فاتوا. انا بقول لها الحقيقة يعني هي طبعا عندها اتنين عندهم سكر،
والولد فيه تبول لا إرادي على فكرة.
وانا غالبا بقول لما بيبقى فيه تبول يبقى اذا السكر مش مظبوط، السكر مستواه عالي ومحتاج ان هو يعدل جرعات الانسولين بتاعه، وممكن يزود الجرعات. وانا دايما بقول الولاد الصغيرين محتاجين اكتر من جرعتين في اليوم، ممكن 3 أو 4 جرعات في اليوم، واحيانا اكتر من كده عشان مستوى السكر يقل.
أخونا طلعت من القاهرة عنده السكر طبعا 92 سنة 92، السكر ساعات بيوصل ل600 وبينزل ل58، يعني
هو طبعا
قعد 17 يوم على النمط ده تقريبا، وبعد كده أخد نوفاربال 3 مرات،
نوفاربال 3 مرات، وخد ليفيمير مرة واحدة
بالليل 50 ل60.
يعني هو لو فعلا بيلتزم بالأدوية اللي هو قال عليها، عشان ما نذكرش أدوية تجارية، لو بيلتزم بالأدوية اللي هو خدها بجرعاتها، أنا أعتقد أن مستوى السكر فيه مش هيتذبذب بالصورة دي. لكن أحيانا بيتكتب للمريض 3 حقن و4 حقن، هو بياخد حقنتين بمزاجه، ويوم يسيب الحقنه دي ويقوم لا انا ما اتغديتش فما خدتش الحقنه ده، انا ما اتعشيتش فما خدتش الحقنه. فانا بعتقد ان احنا لو خدنا الحقن كما هي بمواعيدها، وممكن تدريجيا نزود الجرعات ونظم اكلي، انا بعتقد ان السكر هينتظم وما عادش يتذبذب بين الارتفاع والانخفاض.
أم محمد من السعودية بتقول مشكلة زوجها أنه من 5 أيام عمل تحليل دم عشوائي، كان الصايم 128 وبعد كده 135 والفاطر 168 وبعد كده 100، يعني كان سكر غير منضبط، وما تعرفش أي حاجة عن السكر، ووالده كان مصاب بالسكر، يعملوا إيه؟
هو ده برضو مطلوب منه نفس الإجابة اللي احنا قلناها سابقا، إن هو يمارس رياضة، وبعد ممارسة الرياضة ينظم أكله ويبتعد عن الحلويات والسكريات والمواد الدهنية. أنا بعتقد أن نسبته مش هيحتاج علاج ومش هيحتاج ياخد علاج، إلا إذا كان جسمه تخين شوية ممكن ياخد مواد زي الميتفورمين اللي هي مركباتها زي الجلوكوفاج وما شابه، يعني المواد دي ممكن تساعده جدا لو كان جسمه مليان. يعني
أم سعيد من الأليوبية بتقول إن عندها سكر وفي ورم في الرجل وإحمرار، وزوجها نفس الشيء وعمل بتر، وفي مشكلة في العين اللي هي مضاعفات السكر.
طبعا دي كلها ناتجة من مضاعفات السكر، ودايما سبب مضاعفات السكر هو إهمال العلاج وتراكم ارتفاع الإنسولين للسكر في الدم لفترات طويلة. يعني فأنا بنصحهم إن هم ينظموا سكرهم، ويبقى السكر منضبط حسب الأرقام اللي احنا قلناها، وينظموا أكلهم، ويبقى فيه كشف دوري، كشف دوري على العين، كشف دوري على الأطراف، لأن ان احنا نطلع الاعراض دي ونكتشفها بدري علاجها بيبقى سهل جدا. لما بنكتشفها متاخر الحقيقه بيبقى علاجها صعب جدا جدا جدا. يعني العيانين اللي عندهم مثلا اعتلال في الشبكيه السكري لو انت عالجته من الاول ونظمت سكره من الاول الاعتلال السكري ده مش هيحصل او هيحصل بنسبه قليله جدا، وحتى لو حصل ممكن التحكم فيه. لكن الغالب المرضى عندنا للاسف الشديد ما بيفكروش يروحوا الا لما يكون المشكله تفاقمت ووصلت الى حد كبير جدا.
أختنا زينب من القاهرة بتقول إن والدتها عندها سكر ما بينزلش عن 600 صايم وفاطر ساعات 680، تاخد أنسولين مائي ومعكر، الضغط عندها عالي وفي مشكلة إنها محتاجة تعمل عملية تسليك عصب تقريبا ممكن النهاردة أو بكرة، في مشاكل في المعدة والأعصاب متوترة، إيه علاقة ده بمرض السكر؟
يعني ممكن مشاكل المعدة والأعصاب تكون لها علاقة كبيرة جدا بالسكر وسكرها عالي، نفس الإجابة اللي احنا قلناها، لابد من اللي احنا ننظم لها علاج السكر ومتابعة التحاليل. وأنا بعتقد أنها لو نظمت أكلها ونظمت حياتها وخدت إنسولين بمواعيد منضبطة ده ممكن يؤدي إلى أنها تبقى كويسة ويبقى سكرها في المعدل الطبيعي.
أخونا أحمد من الأسكندرية قال أنه هو عمل تحاليل لأول مرة كان السكر 89 صايم و114 فاطر، بيقول هل يا ترى السكر ده مظبوط؟
ده مظبوط وتمام وفي المعدلات الطبيعية.
أخونا سعد من الأردن بيقول يا ترى إيه هي نسبة السكر الطبيعية وإيه هي نسبة التبول الطبيعية فيه على مدار اليوم؟
جميل. نسبة السكر الطبيعية زي ما قلنا الصايم يبقى 100 فما أقل، واللي بعد الأكل بيبقى 140، والهيموجلوبين السكري من 6 لـ6.5، والتبول ممكن الإنسان يتبول حسب كمية الماء اللي بيشربها وحسب في الفصول. في الشتاء بنتبول أكتر، في الصيف التبول أقل، لكن أنا بقول لهم دايما بالليل ما بيبقاش فيه تبول، الواحد مفروض ينام يصحى يصلي الفجر ما يتبولش إلا وقت إن هو الاستيقاظ. يعني العلامة الأساسية لمرضى السكر إن التبول بيزيد ليلا، لكن بالنهار ممكن 3-4 مرات تبقى في معدلات.
كلمة عاجلة من الأستاذ دكتور مجاهد لمريض السكر.
أهم حاجة في مريض السكر حقيقة أنه يتبع تعليمات الطبيب المعالج، بلاش اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. اللي عاوزين نشيل من القاموس بتاعنا علاج المصطبة.
علاج المصطبة
دي حقيقة، لأن احنا أخويا بياخد الدواء الفلاني فأنا خدت زيه، وابن عمي بياخد الدواء، اشمعنى أنت كاتب لي الدواء ده؟ مش كل دواء احنا بنفصل العلاج للمريض سواء حبوب أو سواء إنسولين، فما اللي ينفع الواحد ما ينفعش للتاني. فبلاش من فضلكوا علاج المصطبة، معناه انا بسميه علاج المصطبة.
هو الكلام ده مش لمريض السكر بس، يمكن
لكل المرضى، بس مريض السكر اكتر لانه بيحتاج ان هو يلتزم بتعليمات الطبيب.
كلمة للطبيب بقى بسرعة كده،
يعني اتقوا الله في مرضاكم. دي عاوزة تفاصيل طويلة، لكن يعني هنا بس نكتفي.
يعني احنا في بداية الحلقة يمكن وضحنا جزئيات مهمة جدا.
لا في دور، في دور الطبيب الحقيقة،
في استجابة من الفضائيات.
لا ان شاء الله، يعني انا يعني في نفسي فعلا اتكلم مثلا عن دور الطبيب في المنظومة الطبية ودور المريض ودور المجتمع ودور الأسرة
والرقابة المرتبطة بوزارة الصحة على الفضائيات وعلى الأدوية وعلى كل حاجة بتوزع.
يعني لو احنا عندنا رقابة من الأسرة اولا انا بعتقد ان احنا هنحل مشاكل كتيرة جدا جدا. وفي حاجات بقى لازم تتمسح من القاموس بتاعنا، لابد نمسحها من القاموس. يعني خلاص بقى لا، في طبيب وطبيب متخصص وموجود، ما عادش ينفع ابدا ان الناس تقعد بقى ايه تاخد العلاج من اليمين وشمال. وانا بشوف حاجه خطيره جدا لامتي، واحد بيقعد على الانترنت ويطلع العلاج لنفسه.
يمكن الاخوه في الكنترول بيقولي عايزين نعمل عياده الرحمه مع الدكتور بقى في ان شاء الله. يعني يمكن استجابات جميله مع حركه دكتور. بالنسبه لمشاهدي قناه الرحمه ومرضى السكر بندعي لهم دوما بالشفاء والعافيه ان شاء الله، هو وجميع هم وجميع مرضى المسلمين. مشاهدينا الكرام لا يسعنا في نهايه هذا اللقاء لان نتقدم بخالص الشكر لفضيله الاستاذ الدكتور مجاهد ابو المجد استاذ امراض البطنه والسكر والغدد الصماء بكليه الطب جامعه المنصوره. شكرا يا دكتور وجزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
ربنا يبارك فيك. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام ونلقاكم على خير. وقبل ما انهي اقول لكم لا تنسوا التواصل مع موقع قناة الرحمة وإيميل برنامج العلم والبيان في القرآن الكريم لعرض اقتراحاتكم، ولو في اقتراحات مرتبطة بالمجال الطبي هيبقى على إيميل برنامج عيادة الرحمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام نشكركم لحسن المتابعة ونلقاكم على خير، طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشمس المضيئة في سماها عن القمر المنير إذا تناها، اسألوا الحيتان في قاع البحار عن المنير. المرجان قد سكن المياه سلوا الأشجار والأطيار تشدو عن الأزهار من أهدى شذاها ستشهد كلها الله ربي وأقسم بالسماء وما بناها.